إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بقي لنا شيء من مسائل الروح، وهي المسألة قبل الأخيرة في مسائل متعلقة بالموت والموتى، وذلك في سياق الكلام على يوم الدين وما يكون فيه وما أشراطه وما بدايته لكل إنسان فإن الإنسان إذا مات انتقل إلى الآخرة، وهو إما في الجنة ينعم وإما في النار يعذب. وقد أجمل مسائل الروح الدكتور عمر الأشقر، وذلك في سلسلته في العقيدة، وهي سلسلة طيبة تتميز بيسر الأسلوب وبعده عن التعقيد. فنحن نجمل هذه المسائل على طريق الإيجاز، فإذا وجدنا مبحثا لم نتعرض له في المرة الماضية فنحن نتكلم عليه. قال المبحث الأول: تعريف وبيان. وذكر فيه أنه ينبغي على المسلم أن يعتقد أن الروح المدبرة للبدن هي النفس، ولا فرق بينهما، وإن كانت الروح لها إطلاقات والنفس لها إطلاقات. المبحث الثاني: هل الروح كيفية تعلم؟ قال: لما كانت الروح مخلوقة من جنس لا نظير له، فإننا لا نستطيع أن نعرف صفاتها، فقد عرفنا الله أنها تصعد وتهبط وتسمع وتبصر وتتكلم، إلا أن هذه الصفات مخالفة لصفات الأجسام. الروح جسم، نعم، لكنه جسم ليس كالأجسام، فإذا صفاتها ليست كصفات الأجسام. المبحث الثالث: استقلال الروح عن البدن. وعندنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال في استقلال الروح عن البدن. القول الأول هو قول أهل الكلام، قالوا: الروح هي الحياة. إذن أهل الكلام قالوا: الروح هي الحياة، فإذا مات الإنسان فذهبت روحه، قالوا: الروح هي الحياة. ويترتب على قولهم هذا ماذا؟ أنه ليس هناك روح تنعم أو تعذب، وهذا هو قول المعتزلة وقول بعض الأشاعرة، أن الروح هي الحياة. فإذا مات الإنسان فليس هناك روح تعذب أو تنعم. القول الثاني هو قول الفلاسفة، قالوا: الروح إذا فارقت البدن تصبح عقلا. تصبح عقلا، ويترتب على هذا ماذا؟ يترتب على هذا أنها إذا صارت عقلا فهي لا تنعم ولا تعذب ولا تتغير أحوالها، ولا تتغير أحوالها. إذن أهل الكلام نفوا وجود روح بعد الموت، ولذلك أنكروا النعيم والعذاب إلى أن تقوم الساعة. قالوا إنما النعيم والعذاب إنما هو في الآخرة في الجنة أو النار. وأما الفلاسفة فقالوا هذه الروح تصير عقلا، تصير عقلا بعد الموت، وإذا صارت عقلا بعد الموت فهي غير قابلة لتغير الأحوال، فهي غير قابلة لتغير الأحوال، فلا يتجدد لها حال من الأحوال. القول الثالث هو الصحيح، وهو قول أهل السنة والجماعة، وقد ذكرناه، وقد ذكرناه في المرة الماضية وأمليناه عليكم، وهو قول ابن القيم في كتابه الروح. المبحث الرابع مسكن الروح في الجسد، وقلنا أن الروح ليس لها مكان معين في الجسد، وإنما هي تسري في الجسد كله كسريان الماء في الورد والنار في الفحم. المبحث الخامس هو ما يتعلق بكون الروح مخلوقة أو قديمة، مخلوقة أو قديمة. وعندنا في ذلك أيضا ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الفلاسفة، قالوا الروح قديمة ولكنها ليست من ذات الرب. الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا الروح قديمة ولكنها ليست من ذات الرب. زنادقة هذه الأمة من المتصوفة والمتكلمة قالوا أيضا الروح قديمة، ولكن قولهم أقبح من قول الفلاسفة، قالوا هي قديمة ومن ذات الرب، هي قديمة ومن ذات الرب. وكما ذكرنا المرة الماضية أنهم جعلوا الآدم نصفين، نصف لاهوت وهو روحه، ونصف ناسوت وهو جسده، نصفه رب ونصفه عبد. القول الصحيح وهو قول أهل السنة والجماعة أن الروح مخلوقة مبتدعة كسائر المخلوقات، وقد ذكرنا في المرة الماضية الإجماع على هذا، أن أكثر من عالم من علماء أهل السنة نقلوا الإجماع على أن الروح مبتدعة مخلوقة. نعم، لكن هنا نضيف، طبعا نحن ذكرنا أن الأدلة الدالة على خلق الإنسان هي الأدلة الدالة على خلق الروح، لأن الإنسان هو روح وإيش؟ وجسد، فكل دليل يدل على أن الإنسان مخلوق هو نفسه الدليل الذي يدل على أن الروح مخلوق. قال أبو الدرداء إنما بدني مطيتي، إنما بدني مطيتي فإن رفقت بها بلغتني، وإن لم أرفق بها لم تبلغني. وعن ابن عباس قال لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن أنت عملت السيئات، فيقول البدن للروح أنت أمرتني، فيبعث الله ملكا يقضي بينهما. هذا رواه ابن مندة في كتاب التوحيد أو الإيمان على ما أذكر. فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى. مقعد إنسان أصابه الكساح ولكنه مبصر، إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى. دخلا بستانا فرأى المقعد فيه ثمرا معلقة، فقال للأعمى: إني أرى ثمرا ولكن لا أستطيع النهوض إليه. وقال الأعمى: لكني أستطيع النهوض إليه ولكني لا أراه. هذا فيه بيان ارتباط الروح بالإيش؟ بالبدن. فقال المقعد: تعال. فقال المقعد: تعال فاحملني حتى أقطفه. فحمله وجعل يأبره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة. قال الملك: فعلى أيهما العقوبة؟ قال: عليهما جميعا. قال: فكذلك أنتما، فكذلك أنتما. نعم. المبحث السادس: الذين زعموا أن الروح قديمة غير مخلوقة، ما شبهتهم؟ وهذا يعني لو كتبتموه يكون جيد، لأنه بمعرفة الرد على هذه الشبهة يمكن أن ترد على كثير من شبه النصارى الذين قالوا إن الروح غير مخلوقة، أن الروح قديمة. ما شبهتهم؟ نقول: الشبهة الأولى، احتجوا بقوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. أمر الله عز وجل ما هو؟ صفة من إيش؟ من صفاته. والروح من هذا الأمر، من هذا الأمر. وصفة الله عز وجل ليست مخلوقة، والروح من هذا الأمر، فإذن هي ليست مخلوقة. هكذا شبهتهم، فجعلوا هذه المن لبيان الجنس، يعني هذه الروح جنسها من جنس أمر الله عز وجل الذي هو غير مخلوق. الذين قالوا أن الروح غير مخلوقة استدلوا بقوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أمر الله عز وجل كعلم الله عز وجل، كقدرة الله عز وجل، صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. فشبهتهم قالوا: الروح من أمر ربي، يعني جنسها من جنس أمر الله عز وجل، فجعلوا من هذه لبيان الجنس. هكذا قرروا، والرد عليهم سهل، بأن نقول: من هنا ليست لبيان الجنس، وإنما هي لابتداء الغاية. يعني إيش ابتداء الغاية؟ يعني هذه الروح بدأت بأمر الله عز وجل، فأمر الله عز وجل صفة من صفاته غير مخلوقة، لكن الروح كانت بهذه الصفة، الروح تكونت بأمر الله عز وجل. فمن لابتداء الغاية، يعني بدأت هذه الأرواح وبدأ خلقها بأمر الله عز وجل، فأمر الله عز وجل هو المكون لهذه الأرواح، وليست الأرواح من جنس أمر الله عز وجل. فإذا من ليست لبيان الجنس، وإنما من لابتداء الغاية، كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. منه هذه أبلغ، فهل قائل يقول أن ما في السماوات وما في الأرض من الله عز وجل؟ فنقول: من هنا ليست لبيان الجنس، وإنما هي لابتداء الغاية. هذا هو الوجه الأول في الرد عليهم. طيب، هناك وجه آخر للرد عليهم، وهو أن الأمر هنا بمعنى المأمور، فإن المصدر يأتي ويكون بمعنى المفعول. من أمر ربي يعني إيش؟ يعني من مأمور ربي، والمأمور يكون إيش؟ مخلوقا بالإيش؟ بالأمر، من أمر ربي يعني من مأموره، يعني نتيجة أمره. فإذا الأمر هنا ليس على بابه وهو المصدر، وإنما هو بمعنى المفعول، من أمر ربي يعني من مأمور ربي. كما يقال هذا الدرهم ضرب الأمير، هذا الدرهم ضرب، ضرب هذا مصدر لكنه بمعنى المفعول، يعني هذا الدرهم مضروب الأمير، يعني الأمير أمر بضربه على هذه الصفة فهو مضروب. فإذا المصدر أحيانا يأتي ويراد به الإيش؟ المفعول. فإذا رددنا على شبهتهم من هذه الآية من وجهين. طيب، الشبهة الثانية أخذوها من قوله تعالى ونفخت فيه من روحي. ومن قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا. فالروح هنا أضيفت إلى من؟ أضيفت إلى الله عز وجل. فكيف ترد عليهم؟ تقول المضاف إلى الله عز وجل على قسمين، المضاف إلى الله عز وجل على قسمين، إما أن يكون عينا تقوم بنفسها، أو يكون صفة. المضاف إلى الله عز وجل على قسمين، إما أن يكون عينا تقوم بنفسها، وإما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها. فإذا كان صفة لا تقوم بنفسها فهذه صفة لله عز وجل، مثل علم الله. العلم هذه عين ولا صفة؟ صفة لا تقوم بنفسها، فالعلم صفة لله عز وجل. قدرة الله، حياة الله. وأما إذا كانت عينا فلا يصح أن تكون صفة لله، ناقة الله. ناقة الله، الناقة هذه عين ولا صفة؟ عين، تقوم بنفسها، فهذه لا تصح أن تكون صفة لله. طيب، ما فائدة الإضافة؟ فائدة الإضافة التشريف. فكذلك هنا الروح هذه عين ولا صفة؟ عين، تقوم بنفسها بدليل الأدلة التي ذكرناها المرة الماضية. فإذا كانت عينا لا تقوم بنفسها فلا تصح أن تكون هنا صفة لله، فليس في قوله تعالى من روحي أن الروح هنا صفة لله، وإنما الروح هنا روح كبقية الأرواح، روح مخلوقة كبقية الأرواح. ولكن لماذا أضيفت إلى الله عز وجل تشريفا؟ روح آدم عليه السلام وروح عيسى عليه السلام، فهذه الروح أضيفت إلى الله عز وجل تشريفا. فهذه قاعدة جيدة في المضاف إلى الله عز وجل. المبحث السابع أنواع النفوس، وهذا نحن بيناه المرة الماضية، أن هذه الصفات للنفوس لا أقسام للنفوس، اللوامة والأمارة والمطمئنة، هذه الصفات لا أقسام. المبحث الثامن، هل تموت الأرواح؟ قلنا موت الأرواح هو ماذا؟ موت الأرواح ما هو؟ مفارقتها للبدن. فإذا أردنا أن الأرواح ماتت بهذا الاعتبار فنعم، وأما أنها تفنى بالكلية وتنعدم فهذا غير صحيح، بل هذا قول من؟ قول أهل الكلام والمعتزلة. المبحث التاسع مستقر الأرواح في البرزخ، وهذا ما ذكرناه المرة الماضية، مستقر الأرواح في البرزخ. فنقول الأرواح في البرزخ على خمسة أقسام، الأرواح في البرزخ على خمسة أقسام. أولا أرواح الأنبياء، وهذه في أعلى عليين في الرفيق الأعلى، أرواح الأنبياء هذه في أعلى عليين في الرفيق الأعلى. ولذلك لما حضرت الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه ويقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. القسم الثاني أرواح الشهداء، أرواح الشهداء، وهذه أكتب هذه العبارة لأن هذه عبارة هي العبارة التي جاءت في الحديث، وهذه تكون في أجواف طير خضر، في أجواف طير خضر، تهوي إلى قناديل معلقة بالعرش، يعني الطير الخضر هذه تهوي وتنزل إلى قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، هذه أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، وهناك قناديل معلقة في العرش، وهذه الطيور تهوي إليها وتسرح في الجنة حيث شاءت، هذه أرواح الشهداء. ها؟ كلاهما سيان، لكن تأوي أقرب طبعا، تأوي نعم، أيوة نعم نعم تأوي، أيوة نعم. لكن هذه أرواح الشهداء كلهم أم بعضهم؟ نقول بعضهم. لماذا؟ لأن هناك من الشهداء من حبسه إيش؟ دينه، فتقول إلا من حبسه دينه، إلا من حبسه دينه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة، فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، سارني به جبريل آنفا، إلا الدين. سبحان الله، الله المستعان. الثالث أرواح المؤمنين الصالحين، أرواح المؤمنين الصالحين، هذه أرواحهم ما نقول في أجواف، وإنما نقول تكون طيور، هكذا نص الحديث، مع أن ألفاظ الحديث اختلفت، لكن الأولى هو هذا والله أعلم، أن أرواحهم تكون طيورا تعلق شجر الجنة، تعلق يعني تأكل، تعلق هكذا صرفها، أرواحهم تكون طيورا تعلق شجر الجنة، بس هذا هو الذي جاء في أرواحهم. وبهذا يبين لك الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين الذين هم ليسوا بشهداء. إيش الفرق؟ أن في الأول تأوي إلى قناديل وتسرح في الجنة حيث شاءت، وأما أرواح المؤمنين فالذي جاء أنها تعلق من أشجار الجنة، لكن لم يجي أنها تسرح حيث شاءت. نعم. الرابع أرواح العصاة، الرابع أرواح العصاة، هذا في البرزخ كلهم أرواح العصاة. جاءت الأحاديث بتعذيب العصاة في البرزخ، فمنهم الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كما في حديث سمرة عند البخاري ومسلم عند البخاري. نعم حديث سمرة الطويل عند البخاري فيه أن الرجل إذا كذب الكذبة تبلغ الآفاق هذا يعذب بكلوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلغ قفاه، يشرشر هذا إلى قفاه وهذا إلى قفاه. الجزاء من جنس العمل لأنه كذب بلسانه الذي في فمه. نعم. ومنهم الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، الذي ينام رجل أوتي القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. طبعا هذا ليس على سبيل العذر وإنما على سبيل التهاون، فهذا يشدغ رأسه بصخرة، يشدغ رأسه بصخرة. الثالث الزناه والزواني، يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه وأسفله واسع توقد النار من تحته. الرابع المرابي، المرابي يسبح في بحر من دم، المرابي يسبح في بحر من دم. وعلى الشط رجل يلقمه الحجر كما أكل الربا، فهو الآن يأكل رباه، يلقمه حجرا، كل هذا الذي كنت تأكله. نعم. وكذلك الذي وكذلك المغتاب والذي لا يستنزه من بوله، وهكذا جاءت الأحاديث بتعذيب هؤلاء في البرزخ. الخامس أرواح الكفار، أرواح الكفار. جاء في حديث البراء الطويل أيضا أن أرواحهم تكون في سجين في الأرض السفلى، كما مر علينا بيان ذلك. المبحث العاشر، قال إشكال وجوابه، إشكال وجوابه. فأنت اسمع وفي النهاية سألخص لك. نعم نعم. والله أعلم الصديقين يعني في مرتبة لمرتبة الأنبياء، كما في الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شوف كيف الآية مرتبة، سبحان الله مرتبة. نعم. وحسن أولئك رفيقا. قال إشكال وجوابه، قال قد يقال سقط من النصوص ما يدل على أن الأرواح تعاد إلى الأبدان ثم تسأل، وبعد ذلك ينعم المؤمن ويعذب الكافر، فكيف تقول بعد ذلك إن نسم المؤمنين في الجنة ونسم الكفار في النار؟ نحن ذكرنا الآن أن الأرواح أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، فكيف يتسق مع هذا أن الروح ترجع إلى البدن؟ قال حاول ابن حزم أن يضعف الأحاديث التي تذكر إعادة الروح إلى البدن، وهو له مذهب خاص سنذكره الآن. فقال ابن حزم في كل الأحاديث اللي فيها إعادة الروح إلى البدن ضعفها، وفي حديث البراء اعتمد أو اعتمد في تضعيفه على أحد رواته وهو زاذان، زاذان. فابن حزم شن حملة على زاذان هذا من أجل أن يضاعف الأحاديث التي فيها رد الروح إلى البدن بعد الموت. وطبعا له تعليلات عقلية، يقول الله عز وجل قال إن يعني أن الموت إنما هو يعني مرة واحدة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فكيف نقول برد الأرواح إلى البدن؟ فهذا معناه أنه يحيا ثم يموت مرة أخرى. وإنما أوتي من ماذا؟ من أنه لم يفصل بين تعلقات الروح بالبدن. الروح علاقتها بالبدن على أنواع، فعلاقة الروح بالبدن ونحن مستيقظون الآن غير علاقة الروح بالبدن ونحن نائمون، غير علاقة الروح بالبدن بعد الموت، غير علاقة الروح بالبدن ونحن في الجنة إن شاء الله. فيكون تعلق الروح بالبدن، تعلق الروح بالبدن في الجنة يكون أقوى تعلق. فابن حزم يرد هذه الأحاديث التي فيها إعادة الروح إلى البدن. قال: وهناك أحاديث كثيرة صحيحة متواترة تدل على عود الروح إلى البدن. قال: وفي التوفيق بين النصوص، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كيف نوفق بين النصوص التي فيها أن الأرواح إما في الجنة وإما في النار، وبين الأحاديث التي فيها إعادة الأرواح إلى أبدانها بعد الموت، كيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ قال شيخ الإسلام: وأرواح المؤمنين في الجنة، وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن، قد تعاد إلى البدن، كما أنها قد تكون في البدن ويعرج بها إلى السماء كما في حال النوم، كما في حال النوم هي في البدن ومع ذلك هي يعرج بها إلى السماء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالبدن على الأرض والنفس يدخل ويخرج، ومع ذلك الروح وين؟ عند الله عز وجل. فلا يمتنع أن تكون روح المؤمن في الجنة، ولكن في بعض الأحيان تعاد إلى إيش؟ إلى بدنه. في بعض الأحيان تعاد إلى بدنه. نعم. ثم ذكر يعني أحاديث فيها: ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا ونور له فيه، ويعاد جسده كما بدأ، وتجعل نسمته في نسم طيب، وهي طير تعلق في شجر الجنة. نعم. قال: ومع كونها في الجنة فإنه يبقى لها تعلق بالجسد. فإذن هذا هو، هذه الخلاصة. إذن الجمع بين هذه الأحاديث أن كون الأرواح في الجنة أو في النار يكون لها تعلق بالجسد، وأحيانا تعاد إليه، وأحيانا تعاد إليه. طيب، المبحث 11، وهذا أيضا ما ذكرناه: هل العذاب في البرزخ على الروح أم على البدن أم على كليهما؟ هل العذاب في البرزخ على الروح أم على البدن أم على كليهما؟ في ذلك 4 أقوال. 4 أقوال. القول الأول هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الروح تنعم أو تعذب منفصلة عن البدن ومتصلة به أحيانا وأحيانا. أحيانا يكون النعيم أو العذاب على الروح وحدها، وأحيانا يكون عليها وعلى الجسد إذا اتصلت به. هذا كله في البرزخ. القول الثاني قول أهل الكلام والمعتزلة، هذا قول أهل السنة والجماعة. القول الثاني قول أهل الكلام والمعتزلة: الروح عندهم هي الحياة، كما ذكرنا الروح عندهم هي الحياة، ولا تبقى الروح بعد الموت، هذا عندهم. فلا نعيم ولا عذاب حتى يبعث الله العباد. لماذا يا جماعة؟ لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس، يقول هذا إنسان ميت أمامنا، وين التعذيب وين التنعيم؟ فاعتمدوا على عقولهم. هؤلاء يصدق عليهم أنهم لا يؤمنون بالغيب، فهذا قولهم: الروح عندهم هي الحياة ولا تبقى الروح بعد الموت، فلا نعيم ولا عذاب حتى يبعث الله العباد. قال بذلك المعتزلة والأشاعرة: القول الثالث قول الفلاسفة، قول الفلاسفة يرون أن النعيم والعذاب على الروح وحدها، النعيم والعذاب على الروح وحدها، ومعهم ابن حزم. إذن ابن حزم وافق الفلاسفة في هذا، في أن العذاب على الروح وحدها، ابن حزم وابن ميسرة. القول الرابع ماذا تتوقع؟ أحسنت، قول من قال من علماء الكلام أن النعيم والعذاب على البدن وحده، على البدن وحده، ووافقهم بعض أهل الحديث كابن الزاعوني أو الزاغوني، الزاغوني. فإذا نحن الآن عرفنا، طبعا كل هذا قول أهل السنة والجماعة، إنما هو مستقى من الكتاب والسنة ومن فهم العلماء. أنا قلت حديث، أنا قلت عن ابن عباس وذكره ابن مندة، أنا فقط يعني رويته، أما اعتقادا فلا بد بعد البحث طبعا، فهذا ليس بحديث وإنما هو من كلام ابن عباس. ما هو؟ يمكن، لأنهما مشتركان في الجريمة. المبحث الثاني عشر، هل يعلم الإنسان شيئا عن أحوال الدنيا بعد موته؟ طبعا هذا نحن ذكرنا، ها، أننا نقول أن الموتى يسمعون في الجملة، وأما الأصل فهم أنهم لا يسمعون. وهنا نأتي إلى المسألة الأخيرة، وهي مسألة سماع الأموات. يعني نذكر لكم، طبعا الكتاب يعني ينبغي أن يقرأ كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، عند الحنفية السادات، حقق الشيخ الألباني وقدم له بمقدمة. نعم، ها، ما نحن ذكرنا المرة الماضية، وأنه قال أنهم يسمعون في الجملة، أنهم يسمعون في الجملة، ونحن نقول بهذا. إذا جاء دليل على أنهم يسمعون في وقت ما أو في حال ما فنحن نقول به، وإلا فالأصل أنهم لا يسمعون. طبعا الشيخ له مقدمة كأنه يرد على إنسان من هؤلاء المقلدة، هذا الذي ذكرته لك قبل ذلك، فوددت أن أذكر لكم هذا. قال ما نقله الإمام النووي عن أبي عمرو بن الصلاح، وهذا يرد به على الشافعية وأمثالهم، لأن النووي وابن الصلاح شافعية. قال فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب، يعني سواء كان مجتهد مطلق أو مجتهد في هذه المسألة، إذا جاءه حديث يخالف المذهب ماذا يفعل؟ وليتهم يعملون بهذا. إذا جاءهم حديث يخالف المذهب، قال نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه أو في ذلك الباب أو المسألة، كان له الاستقلال بالعمل به، يعني بالعمل بالحديث ويخالف المذهب، وإن لم تكمل وشق عليه مخالفة الحديث، يعني إنسان ما بلغ درجة الاجتهاد ولكنه يشق عليه مخالفة الحديث، هو شافعي المذهب يقول كذا والحديث يقول كذا وهو يشق عليه مخالفة الحديث، بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابا شافيا، لماذا الشافعي خالف هذا الحديث؟ ما وجد جواب للشافعي عن هذا الحديث. قال فله العمل به، له العمل بهذا الحديث، هذا كلام ابن الصلاح. إن كان، قال فله العمل به، إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا يعني في هذه المسألة. قال: وهذا الذي قاله حسن متعين. وهذا الذي قاله حسن متعين، هذا نقله النووي عن ابن الصلاح واستحسنه. نعم، هذا من الفوائد. يعني طبعا كلام الشيخ ما شاء الله كله فوائد. الشيخ يقول: إن كان البحث في مسألة سماع الأموات يعني هي مسألة فقهية، ولذلك نقل الآلوسي كلام الحنفية السادات. الآلوسي هو نعمان ابن المفسر الآلوسي المشهور، وهو محمود شكر. محمود شكر الآلوسي له روح المعاني، هذا ابنه نعمان الذي صح هو صاحب كتاب الآيات البينات. قال: وإن كان موضوعها في بيان حكم فقهي قال: إلا أنه إلا أنها في اعتقادي لها علاقة بما هو أسمى من ذلك، ألا وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. قال: ومن المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون، هذا شيء مهم جدا، ومن المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون، واحد يعتقد أن الموتى يسمعون، هو السبب الأقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبر، ألا وهو دعاء الأولياء والصالحين وعبادتهم من دون الله عز وجل جهلا أو عنادا، جهلا أو عنادا. فهذا هو يعني سر أهمية هذا الكتاب، أنك إذا عرفت وقررت واعتقدت أن الموتى لا يسمعون، فسوف تبين لهؤلاء الذين يعتقدون سماع الموتى، تبين لهم أن دعاءهم من دون الله عز وجل شرك، وهم ما دعوهم من دون الله عز وجل إلا باعتقادهم أنهم يسمعون. ثم نقل الشيخ كلام للشيخ محمد رشيد رضا، هو كلام جيد. نعم، قال: وإنما الغرض بيان ارتباط هذه المسألة بنوع من أنواع الشرك، وأن القضاء عليه يكون بتحقيق أن الموتى لا يسمعون، بتحقيق أن الموتى لا يسمعون. ثم ذكر الشيخ الأدلة على ذلك. الدليل الأول قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وما أنت بمسمع من في القبور، الذي يتبادر إلى الذهن إذا تليت هذه الآية على إنسان أن الموتى لا يسمعون. طبعا هي لها تأويلات أخرى، الآخرون يؤولونها. وما أنت بمسمع من في القبور، فالمتأولون ماذا يقولون؟ يقولون: ليس في هذا نفي للسماع، وإنما في هذا نفي لإيش؟ نفي لإيش؟ للقبول، أنهم لم يقبلوا. ما أنت بمسمع من في القبور يعني هم لم يقبلوا دعوتك، لم يقبلوا دعوتك، لأن الله عز وجل شبه هؤلاء الكفار الذين لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كالموتى. فنقول: هذا فرع عن ذاك، هذا فرع عن ذاك، وإلا فكيف يتم التشبيه؟ طيب، هذه ربما تكون لهم فيها شبهة. طيب، شوف الآية التي بعدها. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على سبيل الفرض يعني، ما استجابوا لكم. هذه الآية ما أعتقد أن يكون لهم فيها شبهة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الكفار لما كانوا يدعون هل هم كانوا يدعون الأحجار ولا يدعون من يعبدونهم والممثلون في هذه الأحجار؟ الكفار كانوا مثلا إذا عبدوا إنسانا معينا من دون الله عز وجل فكانوا يصورون له صورة ويجعلون له تمثال، فهم في الحقيقة ما يعبدون هذا الحجر، وإنما هم يعبدون هذا الشخص الممثل في هذا الإيش، في هذا الحجر. إن تدعوهم، إن تدعوهم، تدعون من؟ تدعون هذا الميت الذي تعتقدون صلاحه، تدعون هذا الميت الذي تعتقدون صلاحه، ففي هذا نفي لسماع الموتى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، حتى لا يقول قائل الخطاب للأحجار، نقول كان للخطاب ليس الأحجار، وإنما الخطاب إنما هو للميت الذي يعتقدون صلاحه وقد صور في هذه الصورة. فإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الدليل الثالث وهو يعتبر من أقوى الأدلة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما خاطب صلى الله عليه وسلم أهل القليب، أهل القليب، قليب بدر، لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر 24 رجلا من صناديد قريش، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يخاطبهم، فجاء عمر وقال يا رسول الله كيف تخاطب أناسا قد جيفوا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اعتقاده هذا، وقال ما أنتم بأسمع الآن لي منهم الآن. فإذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على اعتقاده أن الموتى لا يسمعون، وإنما بين له أنهم الآن يسمعون، يعني في هذا الحين وليس على الدواء، فهذا يعتبر من أقوى الأدلة. نعم. الرابع الرابع طبعا بالنسبة للأول إنك لا تسمع الموتى، هذا من فهم عائشة رضي الله عنها أيضا، يعني في الآية الأولى إنك لا تسمع الموتى استدلت بها عائشة رضي الله عنها، فالذي يستدل بها هو متبع لأم المؤمنين في هذا الاستدلال. الدليل الرابع وهو الذي ذكره الشيخ وقال يعني ما وجدت أحدا سبقني به، قال قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. وين الشاهد؟ إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، لأنه لو كان صلى الله عليه وسلم يسمع ما احتاج إلى إيش؟ إلى هؤلاء الملائكة. طبعا هذا نعم، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، فلو كان صلى الله عليه وسلم يسمع بنفسه وهو ميت ما احتاج إلى تبليغ الملائكة. هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ في المقدمة. قال ولذلك قال العلامة الآلوسي في روح المعاني بعد بحث مستفيض في هذه المسألة، قال والحق أن الموتى يسمعون في الجملة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقتصر على القول بسماع ما ورد السمع بسماعه، فيقتصر على القول بسماع ما ورد السمع، يعني الدليل يعني بإيش؟ بسماعه. قال وما أحسن ما قاله ابن التين رحمة الله عليه، وابن التين هذا من شراح صحيح البخاري، قال ابن التين إن الموتى لا يسمعون بلا شك، إن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع، إذا أراد الله سبحانه وتعالى إسماع من شأنه السماع لم إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع، لقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، والسماوات والأرض إيش؟ جماد. وفي الآية الأخرى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا أطلق القول فيحمل على النطق والسماع، القول المنطوق المسموع، لا يحمل على الكلام النفسي الذي قاله الأخطل، وإنما على القول المسموع المنطوق. قالتا أتينا طائعين، فالله عز وجل له القدرة أن يسمع من ليس من شأنه السماع، وأن ينطق من ليس من شأنه النطق. وبذلك نكون انتهينا من المسائل المتعلقة بالموت والموتى، وندخل إن شاء الله تعالى في القبر عذابه ونعيمه. إيش السؤال؟ نحن ذكرناه المرة الماضية، لكن نحن أردنا في هذه المرة أن نؤكد إيش مسألة السماع، لأن نحن ذكرناه في المرة راجع الشريط. نعم، فإذا نحن إن شاء الله واقفون على مسألة إيش عذاب القبر ونعيمه. سنتكلم إن شاء الله عن مقدمة هي عبارة عن يعني كلام فيه رقائق، ثم عقيدة المسلم في عذاب القبر ونعيمه وأدلة هذه العقيدة، والمرور بقبور الظالمين، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. ولكني رأيت أن هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله الله وبركاته يعني يكون على مدى 5 دروس أن نقرأ كتاب الصيام من صحيح البخاري، حتى نذكر أنفسنا بالصيام وبأحكامه، ولعله ينتفع بذلك يعني بعض الناس من الآن إن شاء الله. فإن شاء الله المرات القادمة درس الثلاثاء والأربعاء، ويوم السبت درس اللغة العربية، نأخذ درس اللغة العربية إن شاء الله. الأحد والثلاثاء في الأسبوع القادم أيضا تأتون بكتاب الصيام من صحيح البخاري، إن كان رمضان خلاص. طبعا كتاب الصيام في صحيح البخاري فيه تقريبا 70 باب، يعني لو قرأنا في المجلس 20 باب على طريقتنا في قراءة كتاب البيوع يمكن أن ننتهي إن شاء الله.